بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. ما هو الكلأ؟ الحشيش. نعم، الذي تأكله الماشية. وكان منها طائفة أجادب، أي أرض يدبع ما تنبت.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان. الطائفة الثانية أجادب لكنها تمسك الماء، يبقى الماء فيها ولا تصلح للزراعة، والطائفة الثالثة قيعان ما يثبت فيها الماء ولا تنبت. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا مثل الأرض الطيبة تقبل الماء وتنبت الكلى والعشب. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، يعني مثل الأرض القيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات: الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة، العلماء العاملون ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أتباع الرسول صلوات الله عليه وسلامه حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها، يعني انتفعت في نفسها ونفع الله عز وجل الناس بها. هذه الأرض الطيبة المنبتة، الأرض الخصبة. وهكذا العلماء العاملون انتفعوا بعلمهم فعملوا بموجبه ونفع الله عز وجل بهم الناس. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذين قال الله تعالى فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله عز وجل. فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين، والبصر بالتأويل أي التفسير، ففجرت من النصوص أنهار العلوم أي استنبطت، واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. يعني ما عندنا كتاب خاص، ولكن فهم يؤتاه من أراد الله سبحانه من عباده. فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية. الطبقة الثانية قال: فإنها حفظت النصوص. الطبقة الثانية يحفظون وليس عندهم الاستنباط الذي عند الطبقة الأولى والفهم في العلم الذي عند الطبقة الأولى، قال فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها فوردها الناس، الناس يرجعون إليهم ويأخذون عنهم لأنهم حفاظ، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال وتلقوها منهم فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها. واتجروا فيها وبذورها في أرض قابلة للزرع والنبات. واتجروا فيها وبذروها، يعني أخذوا من تلك الأرض التي حفظت الماء وزرعوا في أماكن أخرى. وهكذا الطبقة الثانية الذين يحفظون تؤخذ منهم النصوص وهم المرجع فيها ويلتمس فقهها عند غيرهم ممن آتاه الله عز وجل الفقه. قالوا بذروها في أرض قابلة للزرع والنبات واستخرجوا غوامضها وأسرارها ووردوها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم، ناس يستفيدون منهم ويأخذون عنهم كل على قدره. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا الذي يقول فيه سمعت ورأيت، وذكر بعضهم أنه أكثر من هذا العدد. وسبع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال أبو محمد ابن حزم جمعت فتاويه في 7 أسفار كبار، أي فتاوي عبد الله بن عباس، كلامه في كتاب الإحكام في أصول الأحكام. قد قال وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس في 20 كتابا. وقال وأبو بكر المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث. قال المحقق وأما العبارة التي نقلها شيخ الإسلام هنا عن ابن حزم فهذه إنما قالها ابن حزم في الحسن البصري التي هي في 7 أسفار، أما ابن عباس فجمعت في 20 كتابا. قال وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع كما سمعوا وحفظ كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الناس يتفاوتون، حتى الصحابة يتفاوتون في الفقه وفي العلم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ أبو هريرة حافظ وهو أحفظ من ابن عباس، أحفظ من عبد الله بن عباس، لكن ابن عباس أفقه. قال وأبو هريرة أحفظ منه، بل لقب بحافظ الصحابة على الإطلاق، كما قال الذهبي عبارة نحو هذه العبارة في الموقظة، والحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة، ومع ذلك ابن عباس أفقه منه. قال وأبو هريرة أحفظ منه، بل وحافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. لا يفهم من هذا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ليس من الفقهاء، بل هو من الفقهاء، فهو محدث وفقيه، والأصل في المحدثين أنهم محدثون وفقهاء، هذا هو الأصل. لكن قد تجد منهم من صرف همته لجانب الحفظ أكثر منها لجانب التفقه والاستنباط. فقول الإمام ابن القيم معناه أن عبد الله بن عباس أفقه، لكن لا يعني ذلك نفي الفقه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما المقصود أن الصحابة يتفاوتون، الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاوتون في الفقه وفي العلم، وإلا فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعتبر أيضا من فقهاء الصحابة، وله اجتهادات وله يعني ماذا فتاوى وأحكام مروية عنه رضي الله تعالى عنه، حتى قال الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ: وكان من أوعية العلم ومن كبار أئمة الفتوى رضي الله تعالى عنه. فما سبق المقصود به تفاوت الصحابة في ذلك، هذا هو المقصود، وليس المقصود أن أبا هريرة لم يكن فقيها، بل هو فقيه ومحدث. وعبد الله بن عباس أن تأمل في ترجمته وسيرته يعلم غزارة فقهه وقوة استنباطه وواسع علمه، وقد كان يختلف مع غيره في بعض المسائل، تجد غالبا إذا اختلف مع شخص غالبا ما نقول دائما يكون الصواب مع ابن عباس. اختلف مع المسور بن مخرمة في غسل المحرم، فابن عباس يقول يجوز للمحرم أن يغتسل، والمسور يقول لا لا يغتسل. ثم أرسل إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فأفتاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم. واختلف مع زيد بن ثابت في المرأة الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع، فقال ابن عباس لها أن تصدر عن البيت رخص لها، وقال زيد لا تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع. ثم أرسل إلى امرأة من الأنصار فأخبرتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض، يعني أسقط عنها طواف الوداع، أما طواف الإفاضة ما يسقط، تنتظر حتى تطهر ولا يغتر بفتاوى من أفتى بأنه لها أن تطوف هي حائض، هذه الفتوى خطأ، هذه الفتوى خطأ إن صدرت من بعضهم لكنها خطأ، فالمرأة الحائض لا تطوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوف بالبيت. واختلف أيضا مع الحر بن قيس في الخضر، وجاء أبي بن كعب وحدثهما بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصواب مع ابن عباس. وغير ذلك من الأمور والمسائل المروية عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. إلى هنا والحمد لله.